نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، قال في الفقرة التاسعة: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. زيادة راويهما مقبولة، أي راويهما الضمير يرجع إلى ماذا؟ أي الصحيح، الحديث الصحيح والحسن اللذين قد مضى ذكرهما. زيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. فإذا هذه إشارة إلى اختلاف الحديث أو اختلاف الرواة في زيادة الثقات، كلاهما قد يعبر، لكن التعبير المشهور فيه أنه هو زيادة الثقة. زيادة الثقة متى تكون مقبولة ومتى تكون غير مقبولة؟ فيقول: تكون مقبولة إذا لم تكن منافية لرواية من هو أوثق منه. فإذا اختلف الراويان أحدهما أعرف بالضبط والعدالة أكثر من الثاني، لكن الثاني زاد شيئا لم يذكره الأوثق، لم يذكره الراوي الأحفظ، ففي هذه الحالة ينظر إلى الزيادة. إن كانت مخالفة لرواية الأوثق ففي هذه الحالة تكون مرجوحة، والرواية الأوثق هي التي تكون راجحة، ويكون الحكم لها، والمرجوح لا يعمل بها، أو مرجوحة لا يعمل بها. أما إذا لم تكن منافية فيكون يمكن أن يجمع بين الزيادة وبين الرواية التي لم تزد، أو يكون حكما مستقلا لا يمكن الجمع بينهما، بل كأن الحديث مشتمل على جزئين: جزء اتفق معه الأوثق والثقة كلاهما، والجزء الثاني انفرد به الثقة دون الأوثق. فما دامت ليست مخالفة فزيادة الثقة مقبولة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا إذا لم تكن منافاة. لماذا تترك؟ هل لأجل أن الذي هو أوثق منه لم يذكره؟ لا، لأن كما هي من القواعد: الذي حفظ حجة على من لم يحفظ. هذه قاعدة، كذلك قاعدة: الذي ذكر حجة على من لم يذكر، لأنه ربما يكون لم يذكر لسبب من الأسباب، فعدم ذكر الشيء لا يستلزم عدمه مطلقا. قد يكون عندك أمران معلومان، ذكرت أحدهما والثاني لم تذكر، فليس بلازم أنه لم يكن وقع مطلقا لأنك ثقة كبير ما ذكرت هذا الشيء، يأتي الثاني فيزيد في الحادث نفسه أمرا آخر. فالذي ذكر حجة على من لم يذكر، والذي حفظ حجة على من لم يحفظ، بشرط ألا تكون بينهما مخالفة. والمخالفة في الحقيقة أو شروط التعارض كما ذكر العلماء أنها أن يكون اتحاد المحل، اتحاد الزمان، أو اتحاد النسبة. فإذا كان مثلا إذا أخبر شخص أن واقعة وقعت في، لا قدر الله، يعني واقعة حريق وقعت في جدة فحصل فيه كذا وكذا، وآخر يخبر بأنه واقعة وقعت مثلها في بحرة، فليس بينهما تخالف. قد يكون القصة، هذه القصة تختلف وهذه القصة تختلف، ليس بينهما مخالفة. كذلك اتحاد الوقت، شخص نفسه ذهب في مكان فوقعت معه الواقعة في وقت العصر، وهو نفسه أخبر عنه شخص أنه وقعت معه واقعة خلاف ما ذكره هو في وقت العشاء مثلا، فاختلف الوقت معه كذا، فاختلاف الوقت يجعل عدم التباين بينهما، لأنه يمكن أن يقع أن وقعت الواقعة التي وقعت في العصر معه نفسه كما أخبر فلان، ثم الواقعة خلافها أو مخالفة لتفاصيلها وقعت معه في العشاء، فاختلف الوقت، فلما اختلف الوقت لا تعارض بينهما. لكن إذا قال واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى على الصفا في حجة الوداع قال كذا وكذا وكذا، والثاني من الصحابة يذكر أنه لم يقل هذا وقت ما ارتقى الصفا بل قال كذا وكذا، نفى قول الأول وأثبت الثاني، هنا التعارض واقع، لأن المحل واحد، مكان واحد، والوقت واحد، والنسبة واحدة، نسب القولان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقت واحد لما ارتقى على الصفا، فهذه كلها من شروط التعارض، وقع التعارض لأن الوقت واحد والمحل واحد والنسبة واحدة، لا يمكن الجمع بينهما إلا بالترجيح، إلا بالترجيح. أما في السورة الأولى جمعنا الوقت كان مختلف، فمن الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعد الظهر بعد في الصلاة ذكرا خاصا، ثم في العصر ذكرا آخر، ثم في المغرب ذكرا آخر. على هذا جاءت الروايات المختلفة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال دبر الصلاة كذا وكذا، والثاني يقول كذا وكذا، فالأوقات مختلفة لا تعرض بينهما، يعني كل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال الصحابي لما ارتقى على الصفا قال كذا الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول لم يقل كذا بل قال كذا وكذا، فلما اتحد المحل والزمان والنسبة، نسبة الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن الجمع بينهما، ففي هذه الحالة ينظر إلى الترجيح، وجوه الترجيح كثيرة كما كان هنا. لكن إذا قال النبي أحدهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى على الصفا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، ثم ذكر آخر بأنه قال بذكر آخر لم ينفي هذا الذكر بل ذكر ذكرا آخر ووردا آخر، لا تنافي بينهما، لأنه يمكن أن يكون قال هذا ويمكن أن يكون قال هذا، فزيادة الثقة إذا لم تكن منافية مقبولة. هذه الأمثلة واضحة كثيرة جدا، لأن الزيادة إما أن لا تكون بينها أن لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل. ومثاله تجد الروايات المختصرة والروايات المطولة، ما هو كذا؟ وخاصة في صحيح البخاري تجد من رواة مختلفين، العامش روى هذه القصة، والراوي أنه حماد والراوي أنه أبو أسامة اختلف في تفاصيل الرواية، بعضهم اختصر وبعضهم زاد، فلا تنافي بين الزيادة والنقصان، كل قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكل قد روى العامش عن الزهري وغيره وغيره، فلا تنافي بينهما. فأكبر مثال لمثل هذا هي الروايات المختصرة والروايات المطولة، فبعض الثقات يزيد فيها أشياء أخرى وبعض الثقات يحذف، فيكون لكل واحد من الأجزاء المذكورة حكم حديث مستقل ولا تنافي بينهما، ولا يقال إن الراوي هو العامش وفلان خالفه فروى عنه زيادة، لا، لكن إذا خالف في تعيين العدد أو في تعيين الوقت أو كذا هنا تأتي المخالفة، لأنها في حكم الحديث المستقل المنفرد الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون لا تنافية وإما أن تكون منافية. الحصر لا يخلو المسألة أو لا تخلو المسألة من أمرين، إما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، هذا تفسير المنافات، بحيث إذا قبلنا هذا نرد الثاني، إذا قبلنا الثاني نرد الأول، ففي هذه الحالة فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح، يقبل الراجح ويرد المرجوح. كيف أو ما هي الطرق التي يرد بها المرجوح أو ما هي الطرق التي يرجح بها الراجح. هذه مبينة ومفصلة في أقوال العلماء رحمة الله عليهم يأتي ذكره. فمن جملته مثلا أن يكون من جملة اختلاف الرواة أن يكون أحدهما روى تحديثا حدثني فلان كذا وكذا، والثاني يروي عن الشيخ نفسه إجازة أو وجادة أو مكاتبة، هذه من جملة وجوه الترجيح. كذلك أحدهما أحد الرواة يكون ابنا للشيخ والثاني يكون غريبا وبعيدا عنه، فالابن أحفظ لرواية أبيه أكثر، هذه من وجوه التي يتلمس بها الترجيح. كذلك إذا كان أحد الرواة بلديا للشيخ والثاني يكون طارئا جاء لوقت محدود وأخذ منه هذه الرواية وذهب، فتكون رواية البلدي أرجح على رواية غير البلدي. وإذا رجعتم إلى كتاب أي كتاب تجدون وجوه الترجيح أكثر ما ذكره، كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من أو في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار لمن هو للحازمي، هذا أشهر كتاب في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وذكر فيه رحمة الله عليه يعني طرقا كثيرة، وقال هناك طرق أشار كأنه إلى أكثر من 100 لكن أكتفي بأهمها فذكر 50 طريقا، وكل الطرق في الحقيقة واقعة تجد في تفاصيل تعامل العلماء في مثل هذه الأحاديث موجودة، فذكر أمثلة لكل طريق 50 طريقا من طرق ترجيح الرواية في كتاب الاعتبار بالناسخ والمنسوخ من الآثار، فذكر وجوه الترجيح 50 طريقا من الطرق المشهورة، وهناك طرق أخرى. فهذه الطرق قد تكون بالقرائن التي ذكرنا مثلها، أحدهما أثبت والثاني أحدهما مدلس والثاني ليس بمدلس، فيكون إذا تخالف وإن لم يدلس لكنه ما دام فيه شيء من سبب الضعف فيكون رواية من لم يتكلم فيه بشيء أرجح. أحدهما تكلم بعض العلماء بضعف حفظه، والثاني مثل الشعبة أو مثل سفيان ابن عيينة سفيان الثوري، فيقال إن من تكلم فيه هذه طبيعة أو تعاملا للناس كما هو عادتهم، فكأنه اصطلاح الحديث ليس شيئا جديدا. أنت بنفسك لو وجدت خبرنا الآن فأنت توازن بين الأخبار، ما هو كذا، فتقول أخبره فلان وهو لا يتطرق إليه شك التكذيب ولا شك الوهم وكذا وكذا، وهو ليس متغافلا ولا مغفلا، أما الثاني لا يبالي يحدث ممن هب ودب كما يقولون، فلا بد أن تطبق هذه القواعد الطبيعية على هذه المسائل أيضا. فالأئمة رحمة الله عليهم ما جاءوا بشيء غير معقول ولا غير مقبول عقلا. نعم سؤال الأخ هو لا شك أنه من اختلاف الحديث أو زيادة الثقة، هذا جاء دخلنا في اختلاف الحديث الحقيقة، فالمنافات زيادة، لكن الآن اختلاف الحديث هذا باب مختلف، فأنت إذا خالفت أو إذا رويت حديثا عن صحابي يخالف حديث صحابي آخر، مثل ما ذكر الأخ قال روى بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى الظهر في مكة، والآخرون قالوا أنه صلى في منى، فتجد هناك وجوه الترجيح، لا يمكن لأن الوقت واضح جدا بأنه في اليوم نفسه والوقت واحد اتحاد الوقت كما قلت، فالتعارض واضح جدا لا يمكن الجمع، لابد أن نرجح أحدهما على الآخر، فتجد المرجحين بعضهم رجح هذا وبعضهم رجح هذا، ولا يختلف الحكم في النتيجة في شيء، لكن من حيث الضبط قالوا الصواب أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى، لأنه خرج مبكرا الضحى ثم طاف ورجع إلى منى ثم ذبح نحر وعلق إلى آخره صلى الله عليه وسلم، فتجد وجوه الترجيح استعملها العلماء رحمة الله عليهم. لكن قل إذا كانت رواية عن صحابي ورواية أخرى عن صحابي آخر مخالفة، فهذا يدخل في مختلف الحديث وياتي، لكنه ما دمت سألت فمختلف الحديث أول ما ننظر إلى وجوه الترجيح، إذا ما أمكن فننظر إلى الناسخ والمنسوخ، إذا عرفنا التاريخ فنقول أحدهما مقدم والثاني مؤخر، فالمؤخر الذي نزل أخيرا هو الناسخ للمتقدم. إذا لم يمكن هذا فأولا الجمع ثم النسخ ثم الترجيح، إذا لم يمكن الجمع ولا معرفة التاريخ فنرجع، إذا لم يمكن الجرح، إذا لم يمكن الترجيح فماذا نفعل في هذه الحالة؟ إذا لم يمكن الترجيح بين الحديثين، فابن حجر يذكر لك أننا نتوقف، لأننا إن عملنا بهذا الحديث تركنا هذا الحديث، وإن عملنا بهذا تركنا هذا، فنتوقف. لكن هناك رأيت ابن القيم رحمه الله أشار إلى شيء جميل جدا، لأنه ما دامت روايتان عن صحابيين عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا الروايتين صحيحة مما تقبل أو من رواة أو عن طريق رواة تقبل رواتهما في عامة الأحيان، فماذا نفعل؟ نتوقف نترك هذا ونترك هذا؟ بالإمكان أن يكون هذا صحيحا وذاك منسوخا، أو هذا محكما وذاك منسوخا، أو بالعكس. فالإمام أحمد رحمه الله انظر إلى عبقريته رضي الله عنه ورحمه، فكان يأخذ بمثل هذا، واذكر أنه قرر هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال كان الإمام أحمد يهجم، هذا أظن تعبيره بهذه السورة، فكان يفتي بهذا مرة ويفتي بهذا مرة، لأن كليهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما فيه حصل الاختلاف بينهما، فينظر إلى الحال، فإن كانت الحالة تناسب أن يفتى بهذا فيفتى بهذا، وإن كانت الحالة تناسب فيفتى بهذا، والنظر إلى المفتي. وهذا الكلام له وجهته وله يعني وجاهته في الحقيقة، لأنه ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذاك، فالإمكان أن يكون هذا أصح والإمكان أن يكون الثاني أصح، فإن تركنا فقد تركنا الصحيحين. فوين عملنا بكليهما في وقت واحد لا يمكن أن يفتى للشخص بالأمرين معا، فيفتى للحال التي تناسب المستفتي، فيقال له افعل كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، روى أبو هريرة عنه كذا، ويفتى في الوقت الثاني بكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه ابن عمر كذا وكذا. هذا الكلام له وجاهته بارك الله فيه. ابن حجر قال يتوقف ولم يذكر الجانب الثاني، وهذه فائدة في الحقيقة يعني مهمة جدا على كل حال. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، من غير تفصيل بماذا؟ يعني من غير تفصيل بالنظر في المخالفة وعدم المخالفة، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، لأن تعريف الشاذ عندكم أن يكون رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فهم يشترطون عدم الشذوذ في الصحة، معناه إذا كان شاذا فهو ليس بصحيح في الحقيقة. والشذوذ متى يحصل؟ أن يكون الثقة يخالف من هو أوثق منه، فرواية الأوثق صحيح والثاني لا يكون صحيحا لأنه صار شاذا. وبعضهم يسمي صحيحا معلولا، هكذا يسمونه يعني هو صحيح لأنه من رواية الثقة، لكنه معلول لا يعمل به لأجل مخالفة من هو أوثق منه، سواء سميت هذا أو سميت شاذا، النتيجة واحدة بأن المخالف لمن هو أوثق منه لا يعمل به. نعم. ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذلك الحسن. إذا كانوا يشترطون في حد الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، ما ذلك يقولون؟ يقبل أو تقبل زيادة الثقة وإن كانت مخالفة مطلقا، فهذا عجيب بالفعل عجيب، لأن زيادة الثقة لمن هو أوثق منه هذا شذوذ، في حين أنه يشترط الشذوذ يقبل خلاف ما قرر هو بنفسه، ولذلك تعجبه موضوع التعجب، والعجب ممن أغفل ذلك منهم، أي أغفل هذا التفصيل في القبول وعدم القبول مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذلك الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين مثل عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله ويحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان، وهذا غير يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن القطان متأخر، والسعيد الأنصاري متقدم وهو من التابعين الصغار. يحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرع وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح، وإن كان الآخرون أيضا كانوا يعتبرون لا ينقل عن غيرهم. لم يذكر هنا من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، فهل مسلم كان يخالفه؟ لا. الترمذي وأبو داود وابن ماجه كانوا يخالفون؟ لا. لكن هؤلاء قد وجدت منهم نصوص بهذا المعنى فسرد أسماءهم. فيقول غيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف أن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وأعجبوا نعم إيه؟ إذا كانت مخالفة، يعني الشذوذ متى يثبت؟ إذا كانت مخالفة لمن هو أوثق منه. لكن إذا ما كانت مخالفة بل هي الزيادة مشتملة على حكم لم يذكره الأوثق منه، فهذا مقبول لا يكون شاذا، فكلاهما صحيح. والشذوذ هو المخالفة، فإذا قلت شاذ معناه مخالف لمن هو أوثق منه، لا بد التلازم بينهما، لا تقول شاذ إلا للمخالف. هذا هو الاصطلاح المتأخر المتقرر. وقد يكون الشذوذ مطلق الانفراد يطلق عليه، لكن الاصطلاح المتقرر الشذوذ بمعنى المخالفة، المخالفة بمعنى الشذوذ. نعم افهم هكذا. نعم كيف الترمذي من اين نقل عنه؟ والله ليس الامر هكذا، هو نفسه اخذ هذا من الامام البخاري رحمه الله فيما نذكر، وراجع كتاب علل الترمذي بشرح ابن رجب فصل لك ان شاء الله. نعم. فنقول هو ذكر وغيرهم يدخل فيه الأئمة الآخرون الذين قالوا بمثل قوله. وعاجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مطلقا سواء كانت مخالفة أو غير مخالفة، مع أن نفس الشافعي يدل على غير ذلك، كأنه يلزم إن كنتم تقلدون الشافعي رحمه الله فيجب عليكم أن تأخذوا قول الشافعي ونفسه. نفس الشافعي انظروا ماذا يقول، فإنه قال في أثناء كلامه ألا ما يعتبر به حال الراوي في الضبط. يعني كيف نعرف ضبط الراوي؟ يعني الآن لما يقولون أن يكون أن الخبر أن يرد برواية راوي عدل تام الضبط، فكيف نعرف تمام الضبط؟ من أين نعرف تمام الضبط؟ فيقول وهو طرق في الحقيقة قد ضبطه العلماء، يذكرون أن تمام الضبط ما يعرف إذا كان شخص ليس معروفا مجهولا. الإمام أحمد سئل عن شخص قال ماذا تقول فيه؟ قال كم روى؟ ما روى إلا حديثا أو حديثين لا يتأتى على مثله الحكم. غريب، يعني الظاهر طريقتهم أن المجلس واحد، الشيخ روى هذا الكتاب مثلا أو حديثه مطلقا في مجلسه، ف قال واحد حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وانفرد عن الجميع في هذه الحالة، ففيه موضع شبهة. كيف ينفرد مع أن المجلس دائما كانت تكون ما يعني مشهودة والآخرون ما رووا؟ فلا بد أن ننظر هل له مثيل متابع أو شاهد يروي مثله أو لا يروي. إذا انفرد بهذه الرواية وليس مشهورا بالحفظ ومشهورا بالضبط، فتضرب روايته برواية هذا. إذا وافق في رواية الثقة المعروف نقول قد أصاب في هذا، هذه واحدة. الحديث الثاني نأخذ، فإن وجدنا موافقة فنقول أيضا وافق. حديث ثالث أيضا إن وجدنا موافقة من الثالث والرابع فنقول أنه ثقة، لأنه روى ثلاثة أحاديث فأصاب في الثلاثة كلها لأنه وافقه الثقات. ولذلك ترى ابن حبان في كثير من الأحيان يقول صبرت حديثه فوجدت أنه ينفرد عن الثقات ما لا يرويه الأثبات. هذه الطريقة عنده مستعملة في كتاب المجروحين والضعفاء بشكل غريب جدا، يقول ينفرد عن الثقات ما لا يرويه الأثبات، فانفراد الشخص ما لا يرويه الأثبات يجرحه. من أين أخذ هذا؟ لا لو توهم لعله كذب. ولذلك يقولون العهدة في هذه الرواية على فلان لأنه تفرد ولم يتابع، والإمام البخاري رحمه الله أيضا يأخذ هذا الجانب في الحكم على الرواة فيقول حدثنا فلانا فلانا فلان ولا يتابع على روايته، فيكون الشخص إذا لم يتابع في روايته فهذا جرح كبير يوهم أو يدخله على الأقل في اتهام الوهم والنسيان، أو يكون كذبا، يكون كذب. فبذلك على كل حال الإمام الشافعي رحمه الله حينما ذكر كيف يعرف ضبط الراوي فيقول يكون إذا شرك أحدا، وهنا الذي أذكر في نص الذي نقله غير واحد وكذلك في الرسالة أنه إذا شرك أحد فريقي، لكن إذا جاءت الرواية التي توافقه فنقول من الحفاظ في الرواية لم يخالفه من شرط عندكم موجودة فيها. أيوة هنا عندنا قال إذا أشرك أحدا، لا إذا شرك أو شرك، يعني صار شريكا، شرك يشرك أو شرك يشرك، أي صار شريكا لفلان في أمر ما، فهنا يقول يكون إذا شرك فاسكبوا، هو أشرك هذا خطأ بزيادته الألف، يعني إدخاله في باب الإفال خطأ. إذا شرك أو شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فأجد حديثه أنقص كان ذلك، يعني حديث المخالف أنقص كان ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أو ما وصفت أضر ذلك بحديثه، فرأى زيادة الثقة بالمخالفة ضررا على حديثه في الحكم بالصحة. يعني كأنه يقول الأوثق منه والحفاظ الأكثرون يرغون أنقص، وهذا زاد شيئا يخالفه فيه، فيكون هذا اتهامه ووحدته عليه، لعله توهم أو لعله لا سمع الله يكون كذب، فيكون زيادة الثقة المخالفة تكون غير مقبولة، فيكون في الثقة شبهة الوهم، في الراوي الضعيف شبهة الكذب أو شبهة سوء الحفظ. فعلى كل حال يلزم الشافعية الذين يقولون يجب أن تقبل زيادة الراوي الثقة سواء كانت مخالفة، يلزمهم بقول الشافعي إن كنتم تنتسبون إلى الشافعي رحمه الله فاقبلوا قوله، وقوله يشتمل على اعتبار المخالفة، فإذا لم يخالف تقبل، وإذا لم يخالف فإذا لم يخالف يقبل، وإذا خالف يرفض ويرد. نعم. وكذلك في موضع آخر قال الإمام الشافعي رحمه الله وما نقل هنا ليس الشاذ أن يروي ما لا يرويه الآخرون من الثقات، إنما الشاذ أن يروي مخالفا لما لم يرويه الثقات. فإذا في أقوال الشافعي رحمه الله الشذوذ بمعنى المخالفة، والمخالفة هي التي تثبت عليه الشذوذ، ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، يعني أصاب الضرر في حديثه في قبوله، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا كما تقبلون أيها الشافعية أنتم، وإنما تقبل من الحافظ، فإن اعتبر أن يكون هذا حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما أدى ذلك مضرا بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، ولو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها. فكأنه يلزم ابن حجر الشافعية الذين يقولون بقبول زيادة الثقة مطلقا سواء كانت مخالفة لمن هو أوثق منه، يقول هذا عاجب، كيف تقبلون وإمامكم وإمامنا لا يقبل هذا. فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك، يعني خولف الراوي بأرجح منه، قل مثل الأول هو نفس الشيء تفصيل له، كأنه يقول إذا خالفه الثقات الآخرون وترجحت رواياتهم بمزيد العدد إن كانوا كثر، وإلا راو براو ترجحت رواية أحدهما المخالفين لأنه عنده زيادة ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله المحفوظ، وأعرف لنا الشاذ، فتقول المحفوظ هو رواية الثقات او روايه الثقه الاوثق، روايه الثقات مخالفه لروايه الثقه، ما هو كذا؟ وروايه الاوثق ايضا لمن هو دونه، مخالفه روايه الاوثق او مخالفه الاوثق في روايته لمن هو ثقه فقط، كلاهما يسمى محفوظا. محفوظا راو براو، حماد ابن سلمة خالفه راو اقل منه، فتكون روايه حماد ابن سلمة محفوظة وروايته مخالفه تكون شاذة. كذلك روى سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة سفيان الثوري رواية وخالفه اثنان أو واحد، فرواية الأكثر عددا يسمى ماذا؟ تسمى محفوظة، ورواية المخالف تسمى شاذة. فالمحفوظ، ولذلك تجد في اصطلاح العلماء كثيرا المحفوظ فيه روايته فلان لأنه توبع، أما الآخر فقد خالف ولم يتابع. والشاذ على كل حال، فالمحفوظ هو رواية الثقة أو الثقات مخالفة لرواية الثقة، ما هو كذا؟ رواية الثقات أو الأوثق مخالفة لرواية الثقة، والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا منه. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهما وغيرهم من طريق ابن عيينة سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو عاتقه، يعني مولى من أسفل، لفظة مولى مولى من أعلى ومولى من أسفل، في كتب الفرائض يقال هكذا مولى من أسفل ومولى من أعلى، فيكون المولى من أسفل العبد هو الذي عاتقه، ليس عنده من الأرحام والأقارب إلا مولا عاتقه، فإذا كان المولى يموت يرث من؟ الولاء لمن؟ إنما الولاء بالعصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. لكن إذا مات السيد مولى الأعلى مات، ومولى الأسفل وهو المعتق حي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورثه كما جاء في الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج، تابع متابعة تامة. كيف ذلك متابعة تامة؟ يعني روى ابن عيينة يروي عن عمرو بن دينار، ابن جريج أيضا روى عن عمرو بن دينار، فسار لعمرو بن دينار راويان ابن عيينة وابن جريج، وغيره أيضا عدة أشخاص تابعوا ابن عيينة على هذه الرواية عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثه مرفوعا، يعني من قول من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالفهم حماد ابن زيد وهو من الأئمة الثقات المعروفين، حماد ابن زيد ابن درهم، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. كيف ذلك؟ ولم يذكر ابن عباس، فماذا صارت الرواية؟ يعني حماد بن سلمة قال كأنه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو عاتقه فورثه النبي صلى الله عليه وسلم. المتن واحد لكن الاختلاف في ماذا صار؟ في الإسناد. فابن عيينة وما هو الثقات الآخرون رووا متصلا عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن ترجع إلى ترجمته لعله رحمة الله عليه وهو ثقة، لكنه روى عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ابن عباس، وعوسجة ليس من الصحابة، فماذا تكون الرواية؟ مرسلة، ما هي كذا؟ والآخرون وصلوها عن عوسجة عن ابن عباس. فالحكم لمن يكون هنا في هذه الحالة؟ الأكثر عددا من حماد بن سلمة، لو فرضنا أن حماد بن سلمة كان مقابلا لابن عيينة يأتي النظر أيهما أوثق وأيهما أحفظ وأيهما أضبط، ابن عيينة أو حماد بن زيد، لكن هنا جاء مخالفة حماد لعدة ثقات، فلا بد أن نأخذ رواية الثقات الآخرين، فيحكم أن الرواية الصحيحة تكون أن عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشاذ المرجوح هو رواية حماد أو حديث حماد بن زيد لأن أوسج مرسلا، فالإرسال أو رواية الإرسال شاذة ورواية الموصول محفوظة. نعم.
فإن لم يوجد متابعة،
قلنا لك إذا لم يوجد متابعة فيكون حماد بن زيد على كفة وابن عيينة على كفة، فانظر من يترجح. فهناك ترجيح، وجوه الترجيحات موجودة في مثل هذا. نجد سبحان الله يعني مذاكرة الأئمة عجيبة جدا. الإمام ابن معين وأحمد بن حنبل اختلف في رواية، وأن راويين كلاهما جبل في الحقيقة، فقال أيهما أوثق؟ فقال فلان، والإمام أحمد يقول فلان. هذه القصة مذكورة في الميزان، ميزان الاعتدال. فقال الإمام أحمد هات ما أخطأ فيه مالك، ومالك بن عيينة الظاهر الكلام فيه. نعم، هات ما أخطأ فيه مالك، فما وجد إلا حديثا أو حديثين. فأدى الإمام أحمد عليه أخطاء أخرى أكثر، فأدى 10 أخطاء. فانظر، فرجح حديث مالك أو كفة مالك من حيث العموم، من حيث التقييم، ومن حيث التدريج على درجة، رجح مالكا في الحفظ والضبط على ابن عيينة. هذا موجود في هذه المناظرة، موجودة بين يحيى ابن معين وبين أحمد رحمه الله في ميزان الاعتدال مذكور. فينظر فرد بفرد، تزن تجعلهما على كفتين هذا وذاك، أيهما ترجح بالقرائن فيكون هو الراجح. بارك الله. وليس بالضرورة أن يكون في جميع الحالات، فقد يكون الراوي عن حماد بن زيد أثبت من الراوي الذي روى عن ابن عيينة، فيوثر رواية التلميذ أيضا عن الشيخ. كل هذه اعتبارات عجيبة في الحقيقة. ولذلك علم الحديث كما قال الأئمة علل الحديث لا يأخذها إلا الرجال، ما يقدر كل واحد. فالأئمة الذين خرجوا لك هذه الأشياء تجد فيها في الحقيقة عقلية جبارة جدا، تركع وتسجد له اعترافات أعداء الإسلام في الحقيقة. نعم. فهنا على كل حال خالفهم حماد بن زيد، فرواه عمرو بن دينار، رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة، ولم يذكر ابن عباس. فلا يأتي أحد ويقول هذا حديث مرسل فقد رواه حماد مرسلا والمرسل ضعيف لا يعمل به. لا، فقد جاءت الرواية محفوظة عن عدة من الثقات مخالفة موصولة، فالحكم للموصول وصحة الرواية. قال أبو حاتم ابن أبو حاتم، من هو إذا أطلق أبو حاتم في الحقيقة؟ ففي بعض الأحيان يلتبس، هو أبو حاتم إذا أطلق فهو والد عبد الرحمن بن أبي حاتم. وإذا لا في بعض الأحيان يلتبس، قال أبو حاتم المقصود منه ابن حبان البستي. وفي علل الحديث في الغالب قول أبي حاتم، إذا قال أبو حاتم في علل الحديث فهو أبو حاتم صاحب أو والده ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل. المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى كلامه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، وما ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. واضح جدا. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول، أي الراوي الثقة أو الراوي الصدوق، مخالفا لمن هو أولى منه. راوي الحسن خالف راوي الصحيح، كل هذا يدخل فيه بوجوه الترجيح، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. وإن وقعت المخالفة له مع الضعف، مخالفة له مع الضعف أي مع ضعف المخالف، راويان أحدهما ضعيف عند العلماء في جرح متعدلهم والثاني الثقة، فلا شك أن الضعيف لا يقاومه، فلا ينظر ويغمض العين ويقال لا، الضعيف لا عبرة به. فالراجح يقال له ماذا؟ يعني رواية الثقة تكون معروفة، ورواية الضعيف تسمى ماذا؟ هذه اصطلاحات خاصة. فإذا قال هذا حديث معروف، إذا قال هذه الكلمة فلا بد أن تفهم أن هناك حديثا خالفه لكنه ضعيف. ضعيف إذا خالف الثقة فالضعيف منكر، ورواية الثقة تكون معروفة، وحديث الثقة معروف، ما هو كذا؟ فإذا قال هذا حديث منكر معناه بمجرد ما سمعت النكارة والمنكر، فالاصطلاح المتقرر أن هذا حديث ضعيف، ولكن في الباب ما هو أصح منه. فالمعروف والمنكر كل واحد له اصطلاح، مثل محفوظ والشاذ. إذا قلت هذا حديث محفوظ فلا بد أن تفهم أن هناك من خالفه من الثقات. هذا حديث معروف، فلا بد أن تفهم أن هناك من خالفه من الضعاف. مخالفة الضعاف يجعل الحديث معروفا، مخالفة الثقة للضعيف يجعل حديث الضعيف منكرا، مخالفة الأوثق يجعل حديث الثقة شاذا. بالعكس، نعم. وإن وقعت المخالفة له مع ضعف الراوي، فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. فإذا قيل لك عرف المعروف والمنكر والشاذ والمعروف، فلا بد أن يكون عندك مثال المخالفة، مخالفة الضعيف لمن هو أوثق للثقة، ما رواه ابن أبي حاتم في كتابه العلل من طريق حبيب ابن حبيب. حبيب هكذا ضبطوه، ليس حبيب ابن حبيب بل حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة ابن حبيب الزيات المقري الذي له ترجمة فيه معرفة القراء والنهاية لابن الأثري وكذا، معروف هذا حمزة في قراءة حمزة. أنا أبي إسحاق. من هو أبو إسحاق؟ عمرو بن عبد الله السبيعي الذي وصف به الاختلاط والتدليس. عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيفة، قرأ الضيفة أي أكرم الضيفة، دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر. بمجرد ما أطلق النكارة لابد أن تفهم أن هناك ما هو أوثق منه وهو الذي يسمى معروفا، لأن غيره تعليل أبو حاتم ماذا؟ هو منكر. لماذا؟ لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، عن أبي إسحاق موقوفا، يعني عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال، من قول ابن عباس ليس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن ابن عباس قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. هذا من حيث التدقيق، من حيث الإسناد، ما هو المعروف وما هو المنكر. المنكر من روى مرفوعا لأنه ضعيف خالفه ثقات آخرون رووا من حيث الإسناد عن ابن عباس من قوله، بدون أن ينسب ابن عباس هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث التحقيق الإسنادي، لكنه من حيث الحكم إذا كان الرواة ثقات، فمثل هذا يقال ماذا فيه؟ هذا حديث موقوف إسنادا ولكن له حكم المرفوع. لماذا حكم المرفوع؟ لأنه ما كان لابن عباس رضي الله عنه أن يخبر عن دخول الإنسان في جنة ودخول الإنسان في النار أو عمل فيه ثواب وعقاب. الذي يعبره العلماء الذي لا يدخل فيه الرأي، ليس فيه مدخل للرأي. الصحابي إذا أخبر عن شيء ليس فيه مدخل للرأي ولا هو مأخوذ عن الإسرائيليات، فله حكم المرفوع، لأنه ما كان ليفتري على الله شيئا إلا أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال: من فعل كذا وكذا وكذا دخل الجنة، هذا حكم غيبي ولا يقدر على هذا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يخبره الله تبارك وتعالى بالمغيبات، فيكون من حيث الحكم له حكم المرفوع، يعني كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال إنه ورد من حيث الإسناد موقوفا، فسار المرفوع منكرا والموقوف ماذا؟ معروفا.
سنده يعني
سنده في الحقيقة يقول هنا في إسناده حبيب بن حبيب أخو حمزة بن حبيب الزيات، وهو ضعيف لأجله صار منكرا. والثقات رووا عن أبي إسحاق غير حمزة الضعيف ورووه موقوفا. نعم، أبو إسحاق نفسه قد يكون وجد فيه تصريب السماء ويكون روى الراوي أنه قبل الاختلاط، فانظروا في تخريجه يقول: رواه الطبراني وابن عدي من طريق حبيب. لكن أين كان ينبغي للمؤلقين الذين يرمون الكتاب، ينبغي مثل هذا في الكتاب يقولون شارح الكتاب، هذا من المقولات القديمة، شارح الكتاب أو المعلق للكتاب كالفاري، إذا وجد أرضا رخوة يحفر وإذا وجد صلبة يتوقف. فهنا كان ينبغي يقول قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه نبي إسحاق موقوفا. هنا التعليق المفيد، أما أن يترجم، أما أن يأتي بأشياء سهلة ويملأ بها الصفحات، الحقيقة هذا منكر ليس معروفا في اصطلاح التحقيق، هذا منكر شاذ. فينبغي أن يكون مثل هذا يخرج نعم رواه فلان عن أبي إسحاق عن غير حمزة فلان وفلان وفلان وفلان، هذا هو الذي هو مثل الفرق. فلا تكونوا إياه إذا بحثتم ابحثوا. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، هذه الاصطلاحات التي أنكروا على ابن حجر رحمه الله اصطلاحات منطقية عموم خصوص من وجه، فيتفق في مادة ويختلف في مادتين لأن بينهما اجتماع في اشتراط المخالفة، يعني يكون راوي الشاذ وراوي المنكر كلاهما مخالفا لغيره، فاتفق الشاذ والمنكر اتفق في أن راوي كليهما مخالف، وافترق وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف. فبينهما عموم وخصوص من وجه، يقول من وجه عموم، فيكون الشاذ خاصا والمنكر عاما لأن كلاهما مختلف. على كل حال عموم وخصوص من وجه، فعام من جهة وخاص من جهة. وقد غفل من سوى بينهما، وقد غفل من سوى بينهما فجعل كله شاذا وكله منكرا. لا، نقول لو كان القيل هنا أنه في الاصطلاح المتأخر صحيح المتقرر عند المتأخرين أنهم لم يسووا بينهم، لكن هناك في كلام الأئمة القدامى قد ينكرون وبالتفرد أيضا يقولون هذا منكر، وقد يقولون للشاذ أنه منكر، وقد يقولون للشاذ أن للمنكر أنه شاذ. فالأمر سهل في هذا في الحقيقة، يعني لا يقال التغافل أو التغفل حصل من سوى بينهما إلا من المتأخرين، أما من المتقدمين كل واحد له اصطلاحه الخاص وما تقدم ذكره من الفرد النسبي. الآن بعدما انتهى من بيان الشاذ والمنكر وبيان المعروف والمحفوظ ذكر لنا بابا آخر وهو المتابعة والاستشهاد أو المتابع والشاهد. قال وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، ما هو الفرد النسبي؟ الفرد كان نوعاني، ما هما يا أخي؟ حفظتم ولا ما حفظتم؟ وإلا كله يروح في الهواء.
الفرد المطلق وفرد النسبي.
نعم الفرد المطلق.
الفرد المطلق هو ما كان في أصل السنة.
تفرد في أصل السنة كأن التابعي تفرد عن الصحابي مثلا. فأما الفرد النسبي فيكون الانفراد بما بشيء بالنسبة لشخص خاص، وإن كان أصل الحديث من طرق كثيرة، لكنه مثلا عن مالك وحده تفرد شخص بلفظة والآخرون من الثقات خالفوا، فيقال تفرد فردا أو تفردا نسبيا عن مالك يحيى بن يحيى بلفظة كذا، والآخرون من تلامذة الإمام مالك خالفوه، فيقول وما أو لم يخالفوه تفرد به فلان، فأنت ادعيت أنه لم يروي عن مالك هذه اللفظة غير فلان، هذا فرد نسبي. ادعيت أنت أنه فرد نسبي بالنسبة لعلمك وبالنسبة لجهدك، لكن من الممكن أن يكون غيرك قد وصل إلى تلميذ آخر لمالك يروي مثل ما روى هذا الشخص الذي ادعيت أنه متفرد، ما هو كذا؟ فلذلك يقول وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع. الموافق يسمى متابع، وهذا الفرد متابع، فيقال إذا جاء وقال أحد، وهذا موجود في استدراكات الأئمة رحمة الله عليهم، وخاصة مواضع هذه الادعاءات وهذه الدعاوي أن فلان تفرد به، هذه في الكتب التي اشتملت على بيان العلة، المسند المعلل للبزار، وحتى الترمذي رحمه الله يقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لم يروي عن فلان إلا فلان. كذلك البزار يقول في مواضع كثيرة هذا حديث تفرد به فلان. الطبراني أيضا في أوسطه يكون في مواضع كثيرة، وكذلك كل من الأئمة، لكن بعضهم أكثر من بعض. فادعى الامام الترمذي رحمه الله ان هذه الروايه تفرد عنه فلان فقط لم نجد له راويا غيره او ابن البزار او اي واحد ادعى. فبعد هذا يمكن ان يقوم احد فيقول لا، وابن حجر في شروحه تجد استدراكات كثيرة جدا، يمكن أن يكون موضوعا لرسالة علمية ينمي موهبة الطالب في الحقيقة، يعني المتابعات فيما أدعي في التفردات، فيكون موضوع لرسالة مفيدة جدا مثلا. فابن حجر يتتبع فيقول لا لم ينفرد، قال ابن البزار تفرد به فلان، قال لا بل وجدنا له متابعين فلان وفلان وفلان يسرد. فهذا يدل على أنه قد يخفى للمتقدم ما يخفى الله على المتأخر، وقم ترك الأول الآخر. هذا أمر معروف شريعة وطبيعة واجتماع النام. فما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. الشخص الذي وجدت وافق هذا الشخص الذي ادعي أنه متفرد فيكون هذا كمتابعا وهذا متابعا، فلذلك يقال لم يتابع أو توبع، ما هو كذا؟ توبع من فلان، تابعه فلان. والمتابعة أي اشتراك راو آخر للشخص المتفرد نسبيا، هذه المتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، فهي التامة. يمثل لك أيضا الآن ويظهر لك متابعة تامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي المتابعة القاصرة، ويستفاد منها التقوية. ما معنى المتابعة؟ لماذا يبحث المتابعة؟ وجدت راويا فيه ضعف، روى رواية وقلت لم نجد أنه روى هذا الحديث غير هذا الراوي، بقي الحديث ضعيفا، ابحث هل وافقه مثله، وهو الذي يسمى يقوى بمتابعته. فإذا وجدنا شخصا ضعيفا مثله روى الحديث نفسه فقوى أحدهم الآخر صار ماذا؟ حسنا لغيره. ولذلك يقول يستفاد منها أي من المتابعة التقوية. راوي ضعيف في معرض التوقف لا يقبل، جاء مثله أو أوثق منه وافقه في روايته في متابعته وافقه، فقلنا هذا الحديث صار حسنا لغيره، حسنا لغيره لأن روى غيره أيضا مثل ما روى. ما فائدته؟ لعل ما تعريف المتابعة وما فائدة المتابعة؟ فائدة المتابعة تقوية الإسناد وتقوية الحديث نتيجة لتقوية الإسناد. مثال المتابعة تامة وقاصرة ما رواه الشافعي في الأم، كتاب الشافعي الأم معروف، عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. مثل الحديث لا تقدموا رمضان بصوم
يوم أو يومين،
فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال. لكن إذا ما رأينا غم علينا بالغمام أو بالقطر صار مستورا ومغموما، حصله غم، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، أكملوا عدة شعبان 30، فلا تصوموا إلا بعد 30 من شعبان وبعد ذلك أول من رمضان، لأن الشهر إما يكون 29 وإما يكون 30. كذلك إذا غم عليكم في 29 من رمضان فما الحكم؟ أكملوا عدة رمضان 30 وما بعد 30 الواحد. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك، الشافعي روى عن مالك بهذا اللفظ، فقال بعضهم أن بهذا اللفظ فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 بلفظ أكملوا العدة 30، قالوا هذا من غرائب مالك تغرب وتفرد به الشافعي، لأن أصحاب مالك غير الشافعي رووه عنه بهذا الإسناد، يعني عن عبد الله بن دينار، مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، لكن بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، ما قال غير مالك الشافعي على قولهم إلا بلفظ فاقدروا له، ما قالوا فأكمل العدة 30. فادعوا قالوا الراجح قول غير الشافعي فاقدروا له. ما معنى اقدروا له؟ لما جاءت الكلمة الثابتة وصارت رواية الشافعي صارت غريبة مخالفة كأنها شاذة، ما هي كذا على هذا الوضع مما ذكروه، فتكون الرواية المحفوظة اقدر له. ما معنى اقدر له؟ اختلف الأئمة. أما في الأول لا اختلاف، أكمل العدة 30 ما هناك أي اختلاف، لكن لما جاءت الكلمة اقدر له فقالوا قدر بمعنى ضيق، ومن قدر عليه رزقه فيكون ضيق عليه رزقه. فاقدروا له يعني ضيقوا شهر شعبان وصوموا بعد 29. انظروا نتيجة بثبوت اللفظ. والآخرون قالوا لا اقدروا له أي احسبوا له، فإن كان السابق 30 فهذا 29، وإن كان ذاك 29 اجعلوا هذا 30. اختلف العلماء بلفظ اقدروا، لكن يقول الإمام ابن حجر وجدنا للشافعي متابعا، إذ أنه تفرد به فجعلوا روايته شاذة، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة، وهو الإمام الثقة عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، الذي هو من ثقات الناس في من؟ في ابن لهيعة. يقولون الأبادلة إذا رووا أن عبد الله بن لهيعة فروايتهم ثقة، روايتهم صحيحة، منهم عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك. فهذا قال وجدنا للشافعي متابعا عبد الله بن يزيد المقري الرابع، هو عبد الله بن مسلمة القانبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك. فإذا يقال ادعيتم تفرد الشافعي بهذا اللفظ ولم يتفرد به، فقد رواه الثقة الآخر وهو عبد الله بن مسلمة عن مالك مثل ما روى الشافعي، فصار عبد الله بن مسلمة متابعا متابعة تامة للشافعي، لأنه روى عن مالك مثل ما روى الشافعي عن مالك، فلمالك راويان، مالك الشافعي وعبد الله بن مسلمة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة، متابعة أنواع، منها إذا حصل للشخص نفسه مثل الشافعي هذه متابعة تامة، إذا حصل لشيخه أو لمن فوقه فتكون متابعة قاصرة. مثلا الراوي واحد، الصحابي واحد، واختلف الشيوخ، فهنا يقول وجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر. رواية الشافعي وعبد الله بن مسلمة أيضا عن عبد الله بن عمر، لكن الآخرون اختلفوا، ليس هو مالك الذي تفرد عنه متابعة، إنما هو عن التابعي ومن بعده، فهذه متابعة قاصرة ما دام الصحابي واحد، فيقال قد تابعه غيره أيضا متابعة قاصرة، فهذه زيادة التقوية. فكملوا بلفظ فكملوا 30، ما نتيجة هذه المتابعة؟ ما دام تقوت لابد أن يكون يفسر الحديث الذي جاء فيه فاقدروا بلفظ كملوا. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وفي السابق عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ما هو كذا؟ فإذا النافع متابع متابعة تامة هنا لمن؟ لعمرو بن دينار، لعبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر، لكن نحن نريد متابعة الشافعي، فمتابعته هنا قاصرة، ومتابعة نافع لأمر عبد الله بن دينار متابعة تامة، لأن كليهما يروي عن ابن عمر بلفظ فقدروا 30. فإذا ما دام جاءت الرواية من 3 طرق صحيحة، وربما نجد طرقا أخرى أيضا تقوت الرواية بأنها لا يمكن أن نحكم عليها بأنها شاذة بانفراد الشافعي رحمه الله، لا يمكن أن نحكم عليها بالشذوذ، فإذا كلاهما محفوظ، والمحفوظ يفسر بالمحفوظ، فإذا تكون الرواية الصحيحة لا شك أنها واردة فاقدروا له، والرواية الأخرى صحيحة فأكمل العدة 30. فاقدروا له يحتمل أمرين، نكمل 30 أو نكمل 29. فبهذه الرواية الصحيحة التي جاء فيها نفسر